نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، وقوله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجبت قلوبهم الآية، وقوله: يا أيها النبي حسبك الله الآية، وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها ابراهيم صلى الله عليه وسلم حين القي بالنار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ايمانا الايه. رواه البخاري. في مسائل: الأولى أن التوكل من الفرائض، الثانية أنه من شروط الإيمان، الثالثة تفسير آية الأنفال، الرابعة تفسير الآية في آخرها، الخامسة تفسير آية الطلاق، السادسة عظم شأن هذه الكلمة، السابعة أنها قول إبراهيم ومحمد صلى الله عليهما وسلم في الشدائد.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه عبادة أخرى من العبادات القلبية، وهي عبادة التوكل. قال العلامة العثيمين رحمه الله: التوكل هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى في حصول المطلوب ودفع المكروه، مع الثقة به وفعل الأسباب المأذون فيها. فهذا التعريف فيه قطبان للتوكل لا يتم إلا بهما. أولهما الثقة بالله تعالى والتفويض إليه والاعتماد عليه والتعلق به، والقطب الثاني هو الأخذ بالأسباب. فحقيقة التوكل مركبة من هذين الأمرين، لا يتم التوكل بالمعنى الشرعي إلا بهما. فأصل ما يكون في القلب، وهذا أصل عبادة التوكل، هو الافتقار إلى الله عز وجل والتفويض إليه والثقة به في قضائه وقدره وتدبيره، مع التعلق به وحده لا شريك له، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فهذا هو أساس التوكل. ثم بعد ذلك لا بد من الأخذ بالأسباب، فلا يتم التوكل إلا بهذا، ومن ترك الأسباب فإنه في الحقيقة لم يتوكل توكلا شرعيا، كما سيأتي البيان إن شاء الله. والمؤلف رحمه الله ذكر في الترجمة قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، فهذا دليل مباشر على أن التوكل عبادة، وذلك من وجهين. الوجه الأول أنه ذكر مع الله تعالى في صيغة تفيد الحصر والقصر في قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا، فالجار والمجرور هنا مقدم، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فالمراد إذن توكلوا على الله وحده دون ما سواه ومن سواه. فهذا دليل مباشر على كون التوحيد على كون التوكل من التوحيد، وأنه لا يصرف إلا لله تعالى. الوجه الثاني في قوله: إن كنتم مؤمنين، فجعل التوكل من الإيمان، وكل ما كان من الإيمان فهو عبادة، وما ثبت أنه عبادة فصرفه لغير الله تعالى شرك أكبر. ثم ذكر رحمه الله قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. فموطن الدلالة من الآية هو ما سبق، أن الله تعالى جعل التوكل من صفات المؤمنين، ولما كان التوكل من صفات المؤمنين فهو إذا من صفات الموحدين، إذا التوكل من التوحيد. ثم ذكر قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. معنى الآية حسبك وحسب من اتبعك، حسبك وحسب من اتبعك، فلا يصح فلا يصح أن يكون المعنى حسبك الله وحسبك من اتبعك، يعني قوله تعالى ومن اتبعك، هذه الجملة لا يصح أن تكون معطوفة على اسم الجلالة. لماذا؟ لأن الحسب لا يكون إلا لله. إذن تقدير الكلام حسبك وحسب من اتبعك، أي إن الله تعالى هو حسبك وهو حسب من اتبعك من المؤمنين. وهذا هو معنى التوكل، لأن الحسب هو الكافي، الحسب هو الكافي. وعندما تقول مثلا قرأت هذا الكتاب فحسب، أي قرأته وحده لم أقرأ معه شيئا آخر، صحيح؟ إذن عندما يقال حسبنا الله أي هو كافينا، لا نحتاج إلى غيره. وهذه حقيقة التوكل، لأن التوكل تفويض واستناد إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يتم هذا إلا إذا كان العبد يعتقد حقيقة أن الله تعالى يكفيه، وأنه غني به، أن العبد غني بالله عز وجل لا يحتاج إلى أحد آخر. نفس المعنى أيضا في قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، من يتوكل على الله أي حق التوكل على ما عرفنا، فإن الله تعالى هو حسبه أي يكفيه ويغنيه، لا يحتاج إلى أحد معه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنه وهو عند البخاري في صحيحه، قال رواه البخاري والنسائي، قال ابن عباس حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم صلى الله عليه وسلم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيضا نفس المعنى حسبنا الله أي هو كافينا، ونعم الوكيل أي هو خير من نتوكل عليه، فالله تعالى هو الوكيل، هذا من أسمائه سبحانه وتعالى. والمقصود أن العبد يتوكل عليه ويكل إليه أموره ويفوض إليه أحواله من جنس ما يكون بين البشر، ولله تعالى المثل الأعلى، فإن البشر منهم وكلاء، وهناك الوكالة بالمعنى المعروف شرعا بالفقه، فالوكالة لا تتحقق فيما بين الناس إلا مع الثقة والاعتماد، صحيح؟ لا تتخذ أحدا وكيلا إلا إذا كنت تثق به وبحسن تدبيره للأمور، ولله تعالى المثل الأعلى. فإذا اتخذت الله وكيلا فهذا لا بد أن يكون مبنيا على ثقة وتفويض تام إلى الله عز وجل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله في المسائل إن هذه الكلمة تقال في الشدائد، قالها نبيان من أنبياء الله تعالى وهما خير الأنبياء وهما خليل الرحمن عليهما السلام، قالاها في الشدائد. لماذا؟ لأن موطن الشدة يحتاج إلى لجوء واستغاثة بالله سبحانه وتعالى. فعندما يقال حسبنا الله ونعم الوكيل، أي إن الله تعالى هو يكفينا في هذا البلاء، لا نستغيث بغيره، وهو وحده الذي يفرج هذا الكرب، وهو الذي نوكل إليه أمرنا حتى يخلصنا من هذه الشدة. إذن فالكلمة إذن ليست على ما يظن العوام الآن أنها كلمة دعاء، أن من ظلم يستعملها حتى يدعو على من ظلمه، ليس الأمر كذلك، وإنما هي كلمة استعانة، كلمة استعانة. الحسبلة أو قولك سبحانه أو قولك حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه كلمة استعانة، تستعين بالله تعالى وتفوض إليه أمر. وتفصيل مسألة التوكل على هذا النحو، والذي يعنينا هنا التركيز على قضية الأسباب، لأن هذا هو المعنى الذي ينبني عليه جانب التوحيد في هذه المسألة. فقد ذكرنا أن حقيقة التوكل مركبة من تفويض واستعمال للأسباب، فاستعمال الأسباب إذن أمر لا بد منه في التوكل، كما دل عليه الكتاب والسنة المستفيضة وإجماع العقلاء والفطرة التي فطر الله الناس عليها، فإن الله تعالى خلق الكون وفيه أسباب ومسببات، فلا يمكن التوصل إلى المسبب إلا باستعمال السبب الذي يؤدي إليه. والقاعدة التي نذكرها كثيرا هنا، وهي التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد. ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل، ومحو الأسباب أن تكون أسباباً نقص في العقل. والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع. إذن هذا كله يتعلق بالتوكل. التعامل الصحيح مع الأسباب لابد أن يكون مبنياً على هذه القاعدة. فأولاً قضية الالتفات إلى الأسباب، الالتفات إلى الأسباب عموماً منه حق وباطل، هذا إذا تكلمنا على هذا المعنى في نفسه إجمالاً. يعني الالتفات إلى الأسباب منه حق وباطل، ومنه شرك وتوحيد. فالشرك أن يعتمد عليها ويطمئن إليها ويعتقد أنها بذاتها محصلة للمقصود، بحيث يعرض عن المسبب لها ويجعل نظره والتفاته مقصورا عليها. هذا كلام دقيق يبين لك ضابط الشرك في التعامل مع الأسباب. وأما التوحيد فهو الالتفات إليها على سبيل الامتثال والقيام بحق العبودية فيها وإنزالها منازلها. فمن التفت إلى الأسباب على هذا النحو فهو موحد وهو مصيب، ليس مشركا ولا مخطئا. إذن عندما يقال الالتفات إلى الأسباب قدح في التوحيد أو شرك في التوحيد، المقصود بذلك الجانب الأول، أنه يتعلق بها ويعتمد عليها ويعرض عن الخالق لها سبحانه وتعالى، فهذا شرك في التوحيد وكل بحسبه كما سنبين إن شاء الله. وأما قضية محو الأسباب عن تأثيرها فهذا نتناوله في كتب الاعتقاد والسنة إن شاء الله، وهذا اعتقاد الأشاعرة الذين يعطلون الأسباب عن تأثيرها ويقولون إن الأسباب لا تؤثر ولا دور لها في حصول المقدورات والمسببات، فهذا قدح في العقل، هذا كلام لا يعقل، كما نقول كثيرا مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة الظن. طيب، والإعراض عنها بالكلية قدح في الشرع، لأن الشرع جاء باستعمالها واستعملها سيد المتوكلين صلى الله عليه وسلم، فإذا أعرض العبد عنها وقال إنني أتوكل على الله ولا أخذ بالأسباب، أسافر من غير زاد مثلا، وأقعد في البيت بدون عمل ورزقي سيأتيني، فهذا قدح في النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام كان متوكلا وقام بحقيقة التوكل وعلم أمته حقيقة التوكل، فكيف يكون الأمر هكذا دون أن يفعله النبي عليه الصلاة والسلام؟ وحقيقة التوكل، واحفظ هذا الكلام فإنه مفيد، حقيقة التوكل القيام بالأسباب والاعتماد بالقلب على المسبب واعتقاد أنها بيده، فإن شاء منعها اقتضاءها وإن شاء جعلها مقتضية لغير أحكامها، وإن شاء أقام لها موانع وصوارف تعارض اقتضاءها وتدفعه. يعني تنظيم الأسباب وعملها وتأثيرها كله بيد الله عز وجل، فإن شاء منعها التأثير وإن شاء أعطاها ضد التأثير، كما منع النار من إحراق إبراهيم عليه السلام، فإنه منع النار تأثيرها، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فالأمر كله بيد الله عز وجل. قضية التأثير عند السبب الله تعالى هو الذي خلقها وهو الذي رتبها وجعلها كذلك، فإن شاء منعها إن شاء عطل السبب عن العمل، تمام. فهذا كله أيضا من التوكل والتوحيد لله عز وجل، أنك لا تتعلق بالسبب، لأن التعلق يكون بمن بيده أمر السبب، فإذا عرف العبد أن الله تعالى إن شاء منع السبب وإن شاء منعه تأثيره وإن شاء جعل له ضد تأثيره فإنه لا يتعلق بالسبب، بل يعتمد ويتوكل على الله وحده. العلل التي تتقى في الأسباب، العلل التي تتقى في الأسباب، هي نوعان، أحدهما الاعتماد عليها والثقة بها ورجاؤها وخوفها، فهذا شرك يرق ويغلظ، وبين ذلك يعني هو مراتب على حسب قوة التعلق بالأسباب. النوع الثاني ترك ما أمر الله به من الأسباب، وهذا أيضا قد يكون كفرا وظلما وبين ذلك، يعني قد يصل الإنسان في هذه المرتبة إلى الكفر والعياذ بالله، لو أنه اعتقد مثلا من الصور الكفرية في هذا، لو أنه اعتقد أن مجيء الشرع بالأسباب خطأ، وأن الشرع علم الناس توكلا خاطئا، أو اعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوكل لكن هناك حال أفضل من حاله صلى الله عليه وسلم وهو ترك الأسباب، فهذا راجع إلى تفضيل الولي على النبي، وهو كفر واضح لا إشكال فيه. نعم، بناء على هذه الأمور أقسام التوكل على ما يلي: القسم الأول توكل تعبدي، وهو التعلق بالله وحده والثقة به مع الأخذ بالأسباب من غير اعتقاد فيها. القسم الثاني توكل شركي، وهو الاعتقاد في الأسباب والاعتماد عليها، وهو على نوعين: النوع الأول شرك أكبر، وهو اعتقاد استقلال الأسباب للتأثير من دون الله، وكذا التوكل على المخلوق فيما لا يقدر عليه إلا الله. صحيح. النوع الثاني شرك أصغر، وهو التعلق بالأسباب من غير اعتقاد للتأثير أو للاستقلال بالتأثير فيها، لا يعتقد أنها تستقل بالتأثير ولكن يتعلق بها ويعرض عن الله سبحانه وتعالى، فهذا شرك أصغر. كمن غلا في طبيب من الأطباء مثلا وتعلق به جدا وظن أنه هو الذي سيأتي الله تعالى بالشفاء على يديه، لا يعتقد أن الطبيب يشفي كما يشفي الله سبحانه وتعالى، ولم يعتقد منازعة في الربوبية ولا الفعل، ولكن تعلق به جدا حتى صار يرجوه ويذهب إليه وما أشبه ذلك. هذه أمور أصلها في القلب، شعر بها الإنسان أو لم يشعر، فمن فعل هذا فقد وقع في شرك أصغر. القسم الثالث من أقسام التوكل هو التوكل البدعي، وهو أحسنت ترك الأخذ بالأسباب، ترك الأخذ بالأسباب. وأما مطلق الاعتماد على المخلوق فهذا بين الممنوع والجائز كل بحسبه. والسؤال هنا: هل يصح أن يستعمل لفظ التوكل مع المخلوق في الحدود الجائزة؟ طبعا، يعني الصورة الاعتماد على المخلوق فيما يجوز أن يعتمد عليه فيه، فيما يقدر عليه في غير معصية الله عز وجل. هل يجوز أن تقول توكلت على فلان؟ وهل يجوز أن تقول توكلت على الله ثم فلان؟ من جنس قولها، من جنس قولك ما شاء الله ثم شئت وما أشبه ذلك. هذه المسألة فيها نزاع، فقال بالجواز اللجنة الدائمة والعلامة العثيمين في لقاء الباب المفتوح، وقال بالمنع الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله والعلامة الفوزان حفظه الله وغيرهما، واختاره من الشراح الشيخ صالح حفظه الله. ومأخذ المجيزين أن هذه العبارة كقولك ما شاء الله ثم شئت، يعني قالوا ليس هناك فرق بين أن تقول ما شاء الله ثم شئت وأن تقول أنا متوكل على الله ثم عليك. قالوا والعوام عندما يستعملونها لا يقصدون حقيقة التوكل الشرعية التي لا تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، وإنما يقصدون مطلق الاعتماد. وقالوا أيضا إن التوكل كالوكالة، يعني لا نزاع في أنه يجوز أن تقول وكلتك أنت وكيلي، صحيح وعندنا الوكالة باب في الفقه مجمع عليه، فإذا استعملت لفظ الوكالة أو التوكيل فلا مانع أن تستعمل لفظ التوكل لأن الباب واحد، تمام. وأما المانعون فمأخذهم أن التوكل كلفظ ينصرف إلى حقيقة شرعية لا تصلح إلا لله تعالى، وهي التفويض والتسليم، وهي التفويض والتسليم، هذه حقيقته أصلا عندما يطلق لا يدل إلا على هذا، وهذا لا يصلح إلا لله عز وجل، وهذا باتفاق الفريقين طبعا، لا نزاع في المعنى إنما النزاع في ماذا؟ في اللفظ. ولعل هذا الثاني هو الأشبه والله تعالى أعلم، ويؤيده هدي السلف، فإنه لم يؤثر في حدود علمي أن السلف استعملوا لفظ التوكل مع غير الله عز وجل ولو بالحدود الجائزة. والفرق واضح بين لفظ التوكل ولفظ المشيئة مثلا، فإن الله تبارك وتعالى أثبت لخلقه المشيئة، وهذا القدر المشترك لا إشكال فيه فيما بين الرب وبين العبد سبحانه وتعالى، لكن كلمة التوكل هذا المبنى اللغوي بما يدل عليه من الحقيقة كونه يستعمل مع غير الله تعالى هذا محل نظر، والله تعالى أعلم. إذا من أراد أن يستعمل اللفظ على سبيل التأخير إذا أراد أن يعبر عن معنى التوكل أو معنى الاعتماد فإنه يقول أنا معتمد على الله ثم عليك، لو قال هذا فلا بأس، لأن الاعتماد قاسم مشترك يصح أن تستعمل فيه هذه الصيغة، لكن التوكل لا يظهر أن هذا جائز مع غير الله سبحانه وتعالى، والله أعلم. خاتمة لهذا الباب في كلام مهم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حاصله أنه ينبغي أن يعرف في الأسباب ثلاثة أشياء، يعني كأنها قواعد في التعامل مع الأسباب. الأمر الأول أن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لا بد معه من أسباب أخر، ومع هذا فله موانع، فإن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. لو أردنا أن نعبر عن هذا الكلام بصيغة تقعيدية مختصرة فيمكن أن تقول لا يتم تأثير السبب إلا باستيفاء شروط وانتفاء موانع، تمام؟ يعني لا تتصور أن السبب يؤدي إلى الأثر هكذا بدون أي تدخل، بل لا بد من استيفاء شروط وانتفاء موانع، وكل سبب بحسبه وعلى حسب خلق الله سبحانه وتعالى لهذه الأسباب ولتأثيرها، تمام؟ فمثلا قضية الموانع، لو وجد المانع انعدم التأثير من السبب وهذا واضح، فمن تناول دواء للشفاء لكن هذا الدواء حتى ينفع بإذن الله تعالى لابد أن يتقي العبد الأسباب التي تهيج المرض، كالتعرض للبرد مثلا، فلو أنه تناول الدواء ثم اغتسل بماء بارد وتعرض للهواء مثلا فإن الدواء في هذه الحالة لا يؤثر غالبا، لماذا؟ لوجود المانع، هناك مانع حال بينه وبين التأثير، تمام؟ فهذه قاعدة. الأمر الثاني أو القاعدة الثانية أنه لا يجوز أن يعتقد في شيء أنه سبب إلا بعلم، هذا ذكرناه من قبل، من أثبت في شيء أنه سبب وليس سببا لا شرعا ولا عادة فهو مبطل، هذا طبعا تعبيره رحمه الله، وهذا النص فعلا الموجود الآن، قال فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، تمام؟ فهذا ذكرناه من قبل حتى لا نعيد الكلام، هي قاعدة من قواعد الأسباب لا نثبت في شيء أنه سبب لشيء أو مؤثر في شيء إلا بعلم. الأمر الثالث أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سبباً إلا أن تكون مشروعة. الأعمال الدينية والكلام هنا على العبادات لا يجوز أن يعتقد في شيء منها أنه سبب لشيء آخر إلا بدليل، لأن العبادات مبناها على التوقيف. ولا ينظر هنا كما أفاد في تمام كلامه، لا ينظر إلى العواقب ولا ينظر إلى النتائج وما يحصل في الواقع. طبعا هو يريد التنبيه بالدرجة الأولى على دعاء غير الله عز وجل ونداء المقبورين والاستغاثة بهم والتعبد عند قبورهم، فإن هذه أشياء قضيت بها حوائج، صحيح؟ قضيت بها حوائج. من الناس من دعا عند قبر فاستجيب له حتى قيل قبر فلان الترياق المجرب، تمام، يعني ما جرب أحد أن يدعو عنده إلا استجيب له. ومن الناس من أشرك بالله تعالى فذبح أو نذر لغير الله تعالى وقضيت حاجته، فلا ينظر إلى الغاية أو النتيجة لكن ينظر إلى السبب. إذن من قواعد الأسباب أنه لا بد من شرعية السبب، لا بد أن يكون السبب نفسه مشروعا، فليس عندنا أن الغاية تبرر ماذا؟ تبرر الوسيلة، ليس عندنا هذا الكلام، إنما لا بد أن ننظر إلى كون الوسيلة في نفسها مشروع. وهذا من الأمور أو من ضوابط القاعدة المعروفة الوسائل لها أحكام المقاصد، فمن ضوابط هذه القاعدة أن الوسيلة نفسها لا بد أن تكون صحيحة مستقيمة. إذن لا يجوز الشرك بالله تعالى، لا يجوز الابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، وإن زعم أن هذا يؤدي إلى نتائج محمودة، وإنما العبرة بكون الشيء في نفسه مشروعا وجائزا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وقوله: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر قال: الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. رواه عبد الرزاق. في المسائل الأولى تفسير آية الأعراف، الثانية تفسير آية الحج، الثالثة شدة الوعيد في من أمن مكر الله، الرابعة شدة الوعيد في القنوط.
هذا باب في الكلام على الأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. ومناسبة هذا الباب للتوحيد الكلام على كمال التوحيد، وهذه عادة مطروقة للمؤلف رحمه الله سبقت لها أمثلة وسيأتي المزيد إن شاء الله تعالى. فالمؤلف رحمه الله، وانتبه لهذا الأمر لأنه ربما غاب عنك، المؤلف رحمه الله في كتابه هذا لم يقتصر على أصول التوحيد، لم يقتصر على الأشياء التي يكون ضدها شركا أكبر، وإنما تكلم على عامة ما يدخل في التوحيد وإن كان من متمماته ومكملاته، واضح؟ فهو في هذا الباب ذكر أمرين من الأمور القلبية أيضا ولهما تعلق بالتوحيد حتى وإن كان على سبيل الكمال. فالأمر الأول هو الأمن من مكر الله، والأمر الثاني هو القنوط أو الإياس من رحمة الله تعالى. فالأمن من مكر الله تعالى لا يتحقق لموحد قط، لأن التوحيد يقتضي أن تكون دائما على خوف ووجل، وأن تكون معترفا بالتقصير والعجز والقصور، فلا تدري ماذا في غد، ولا تدري ما الله تعالى فاعل بك، ولا تدري بأي شيء يختم لك. فبالتالي لا تأمن مكره، لا تأمن الفتنة، لا تأمن الضلال، لا تأمن العقوبة، تمام؟ فهذا لا يكون إلا لموحد افتقر إلى الله تعالى حق الافتقار، والافتقار هو أساس التوحيد، أساس العبودية، أن تكون محتاجا متذللا إلى الله سبحانه وتعالى. والقنوط من رحمة الله تعالى كذلك، لا يقنط من رحمة الله تعالى إلا شخص ليس عنده كمال التوحيد. لماذا؟ لأن من التوحيد أن تعتقد أن الله تعالى وسعت رحمته كل شيء، وأنه لا يتعظمه ذنب. هذا من معاني الربوبية، الله تعالى لا يتعظمه ذنب ولا يعجزه شيء، وليس عنده يعني ما يمكن أن يحول بينه وبين المغفرة، بل مغفرته سبحانه وتعالى واسعة ورحمته واسعة. فلماذا نيأس من رحمة الله؟ وفيه جانب اعتقادي آخر، وهو أن تعتقد أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعا، إذا ليس هناك ذنب لا يغفر. هذه مسألة اعتقاد بالمناسبة، اعتقادنا أنه ليس هناك ذنب لا يغفر إلا الشرك في حالة واحدة، وهي أن يختم له به فقط. إذن حتى الشرك نفسه لو تاب منه العبد في حياته يغفر له، تمام؟ إذن لا يجوز أن يعتقد أن هناك ذنبا لا يغفر. وعندما نتكلم إن شاء الله تعالى في باب الإيمان في كتب السنة والاعتقاد، هناك من قال مثلا إن القتل لا يغفر، أو إن القاتل لا توبة له، وهناك من قال كذا وكذا، وهي كلها أقوال يعني انقرضت، يعني لم يعد لها وجود، وهي أقوال ضعيفة. إذن المسألة تتصل باعتقاد، تتصل باعتقاد، ومن فرط فيها فقد فرط في كمال التوحيد، وربما في أصله في بعض الأحوال. والسؤال الآن، ما معنى مكر الله عز وجل؟ في هذا الباب، في باب الصفات التي تطلق على سبيل المقابلة، فيه كلام طيب جدا قلما تجدوه في موضع واحد للإمام الطبري رحمه الله، والمطلوب منكم أن تأتوا بنصه إن شاء الله تعالى. وهذا الكلام في التفسير، في تفسيره المعروف، ذكر فيه معنى الاستهزاء والخداع والسخرية والمكر، كلها صفات أثبتها الله تعالى لنفسه، ولكن على سبيل المقابلة. فالاستهزاء مثلا، قال الله تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ذكر هذا على سبيل المقابلة، عندما قال المنافقون ماذا؟ إنما نحن مستهزئون، فقابلهم الله تعالى، قال الله يستهزئ بهم. والخداع كذلك، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فكان هذا على سبيل المقابلة. السخرية، فيسخرون منهم، سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. المكر، وهو ما نتكلم فيه الآن، ويمكرون ويمكر الله، ومكروا ومكر الله، تمام؟ إذن هي صفات يقال لها صفات تطلق في مقام المقابلة، يعني لا يوصف الله تعالى بها على الإطلاق، لا يقال إنه ماكر أو مخادع أو مستهزئ، إنما يقال ماكر بالماكرين، مخادع للمخادعين، وما أشبه ذلك. فالطبري رحمه الله ذكر كلاما فسر به هذه الصفات كلها في موضع واحد، حتى يعرف أن هذه الصفات ليس فيها تأويل، ليس فيها ماذا تأويل، لئلا يقال طيب أنتم تأولتم في المكر والخداع وهذه الأشياء. فكلامه رحمه الله إن هذه الأشياء في لغة العرب كلها تشترك في أمر واحد، وهو إظهار الإظهار للغير ما يسره ظاهرا، مع أن الأمر في الحقيقة بخلاف ذلك. إذن هناك شيء نظهره للغير بحيث يسر به، بحيث يرضيه في الظاهر، لكن الأمر في الحقيقة على خلاف هذا. طيب، هذا المعنى محال على الله؟ ليس فيه أي إشكال. فالله تعالى يظهر للمنافقين مثلا، لو تكلمنا على المنافقين، يظهر لهم الأمن في الدنيا، يعطيهم الأمن في الدنيا، يعطيهم حقن الدماء وعصمة الأموال وما أشبه ذلك، مع أن الأمر في الحقيقة بخلاف هذا في الآخرة، تمام؟ مثلا في قوله تعالى: ذُق إنك أنت العزيز الكريم، بأي شيء يسمى هذا في أي لغة من لغات البشر؟ هذا استهزاء، صحيح؟ لماذا؟ لأنه قال إنك أنت العزيز الكريم. طيب، هل هو عزيز كريم؟ لا يمكن، واضح؟ فهذا المعنى ليس محالا على الله تعالى، وليس فيه نقص، لأنه عندما يفعل بمن هو أهل له فهذا هو الكمال، بل ضد هذا يكون تغفيلا ينزه عنه الله سبحانه وتعالى، واضح؟ إذن عندما يقال الأمن من مكر الله، ما معنى مكر الله؟ المقصود أن الله تبارك وتعالى يظهر للإنسان ظاهرا ما يرضيه، مع أنه في الحقيقة يريد به شيئا آخر. ذكر المؤلف رحمه الله في الترجمة قوله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. دلت الآية إذن على أن الأمن من مكر الله تعالى ليس من صفات المؤمنين وليس من صفات المفلحين، بل هو من صفات الخاسرين. والخاسرون لا يكونون إلا فاقدين للتوحيد أصلا أو كمالا. إذن عرفنا أن الأمن من مكر الله تعالى يتنافى مع التوحيد. ثم ذكر قوله تعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. القنوط هو اليأس، وقيل بل شدة اليأس، وقيل بل شدة اليأس. فهذا لا يكون إلا لضال، لأن الشخص إذا قنط من رحمة الله سبحانه وتعالى فهذا شخص لم يقدر الله حق قدره، ولم يعرف أن رحمته وسعت كل شيء، ولم يستحضر ذلك على سبيل الكمال. فالذي يقنط من رحمة الله تعالى هو ضال، والضال فاقد للتوحيد أصلا أو كمال. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما، والحديث رواه البزار بإسناد ضعيف، ورواه الطبراني موقوفا بإسناد ضعيف أيضا. والكبائر سبق الكلام عليها، والموجود في هذا الحديث الشرك بالله واليأس من روح الله. الروح بمعنى الترويح، يعني التفريج. التفريج، الروح هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى التفريج. ففرق بين الروح والروح. الروح معروفة، تمام، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. لكن الروح، ومنه قوله تعالى: ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فالروح هنا بمعنى ماذا يا جماعة؟ بمعنى التفريج. والأمن من مكر الله هذا الذي سبق بيانه. وأما أثر ابن مسعود رضي الله عنه فقد أخرجه عبد الرزاق كما قال المؤلف رحمه الله، ومن طريقه الطبراني والبيهقي في الشعب، وإسناده صحيح. قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. نعم، أكمل. هذا الأمر أيضا الكلام فيه كما سبق في قضية الأمن من مكر الله والإياس من رحمة الله. فمن الإيمان بالله ومن التوحيد الخالص الصبر على أقدار الله. وهنا وقفة مهمة ومفيدة. الصبر كما نعلم جميعا حقيقته الشرعية لا تقتصر على ما قال رحمه الله، صحيح؟ الصبر كما نعرف على ثلاثة أقسام: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على البلاء. فلماذا ذكر المؤلف رحمه الله هنا في كتاب التوحيد أو في أبواب التوحيد القسم الثالث فقط؟ هذا من فقهه رحمه الله، لأن هذا القسم في الحقيقة أمس بالتوحيد من القسمين السابقين. لماذا؟ لأن الصبر على القدر فيه شهود أن الله تعالى هو الحاكم، هو الذي قضى هذا، وهو الذي قدره، وهو الذي حكم به للعبد، وأنه عدل لا يظلم، وأنه حكيم يضع الشيء في موضعه، وأنه كذا وأنه كذا. هذه المقامات كلها تشهد في هذا الموضع ولا تشهد غالبا في الطاعة والمعصية. لهذا كان السخط على البلاء يتنافى تنافيا مباشرا مع التوحيد، لأن السخط على البلاء معناه ماذا؟ معناه عدم الرضا، عدم الرضا. طيب هو لا يرضى بماذا؟ لا يرضى بالله، لا يرضى بفعله، لا يرضى بقضائه وقدره. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذاق طعم الإيمان من رضي، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. إذن قضية الرضا هي أصل العبودية في الحقيقة، لا يكون العبد عبدا إلا أن يرضى عن الله عز وجل، كما أن العبد لا يكون عبدا على الحقيقة في البشر إلا إذا كان راضيا بحكم سيده وتوجيهه وأمره ونهيه. فلو تسخط عليه ودفع كلامه وقال لماذا وهذا كلام لا يصح، فإن هذا ليس من مقامات العبودية. وما كفر إبليس إلا من هذا الباب، لأن كفر إبليس كان ماذا؟ كبرا، والكبر تمرد على العبودية وعدم رضا بأمر الله سبحانه وتعالى. يعني هل تتوقع من إبليس عندما قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر؟ تأمل في الصيغة وفي الدلالة، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. هل تتوقع أنه كان راضيا عن الله تعالى في هذا الموضع؟ لا يمكن، لأنه لو رضي عن الله سبحانه وتعالى لما قال ما قال. لكن هو بلسان الحال رمى الله سبحانه وتعالى بالسفه وبوضع الشيء في غير موضعه وبالمحاباة والمجاملة وعدم إنزال المخلوقات منازله. هذه حقيقة حال إبليس. ولهذا لما حدث ما حدث عاد باللائمة على الله، قال ربي بما أغويتني. يعني تمرد أولا وتمرد آخرا، يعني نسب الجريمة إلى الله سبحانه وتعالى وأن الله هو الذي أراد به ذلك. طيب هل يمكن أن يكون في الباطن راضيا عن الله أو راضيا بحكمه وقضائه وقدره؟ لا يمكن. لهذا كان أصل الرضا عن الله شرطا في أصل الإيمان. وعندما نتكلم على الرضا بالقضاء كما في باب القدر، نقول الرضا منه ما هو واجب، وهو الرضا بالله تعالى وبقضائه وقدره الذي هو صفة من صفاته. فمن لم يرضى عن الله تعالى فقد كفر. واضح؟ فالمسألة في غاية الأهمية. لهذا نص المؤلف رحمه الله هنا على قضية الأقدار بالذات، لأن تعلقها بالتوحيد شديد. فمن الإيمان بالله تعالى ومن التوحيد أصلا أو كمالا على حسب نوع الرضا أو على حسب التفريط في الرضا الصبر على أقدار الله تعالى. قال: وقول الله تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. هذه آية لها معنى جميل في هذا الموضع، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ولما خفيت الدلالة على القارئ أو المستمع فقد ذكر آثار السلف، ومنها قول علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. والأثر أخرجه الطبري والبيهقي وفي إسناده ضعف. الآية تدل على هذا المعنى. لماذا؟ ما أول الآية؟ ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. يعني إذن عليك أن تعلم أن كل مصيبة فبإذن الله. إذن فالله تعالى هو الذي أرادها وحكم بها وقدرها. طيب تؤمن ولا لا تؤمن؟ ترضى ولا لا ترضى؟ لهذا قال ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. إذن من أحس بشيء من عدم الرضا، من أحس بشيء من الغضب، من أحس بشيء من استثقال المصيبة، فعليه أن يؤمن بالله. فعلاج التسخط هو الإيمان. علاج التسخط هو ماذا؟ هو الإيمان، حسن التفويض إلى الله عز وجل، حسن الإيمان بالله تعالى، الرضا عن الله عز وجل في أسمائه وصفاته وفي أحكامه وتشريعاته. هذا هو. فهذا الأمر من ضرورات التوحيد، وهو الذي يدفع العبد إلى التحمل، لأن العبد لا يصبر، والصبر هو التحمل، لا يصبر إلا بدافع، لا بد من هذا، فلو لم يستحضر هذا لما صبر. يعني تصور أنك تناولت دواء فآذاك جدا وأحدث لك ألما في بدنك، لماذا تتحمل الألم؟ لأنك تعرف أن هذا الدواء سينفعك الله تعالى به، وسيجعله دواء لمرض آخر أو لداء آخر، فأنت تتحمل الألم في سبيل الشفاء، صحيح؟ فكذلك الصبر على المصيبة الذي فيه ترك الجزع وترك السخط، هذا لا يتم إلا إذا كان العبد مؤمنا بالله تعالى على الحقيقة وراجيا لما عنده على الحقيقة. الحمد لله، أما بعد، فنستكمل الكلام إن شاء الله تعالى. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت. سبق الكلام على النياحة، والطعن في النسب معناه واضح، أن يطعن في نسب إنسان، أن يتكلم فيه إذا كان ينتسب مثلا إلى فلان ومعروف أنه أبوه، فإنه يطعن في هذا، يقال ليس والده ليس أباه وما أشبه ذلك. ومناسبة الحديث للباب في قضية النياحة على الميت، لأن النياحة تتنافى مع الصبر، ليس في النياحة صبر على قدر الله، إنما فيها تسخط على قدر الله تعالى، وهذا لا شك يتنافى مع التوحيد. وقد دل الحديث نصا على أنه من خصال الكفر، لأن الحديث كما نعلم موجه على الكفر الذي هو دون كفر، الكفر هنا هو الكفر الأصغر أو الكفر العملي. إذن من خصال الكفار، من خصال الجاهلية كما سبق في الحديث الآخر، أربع في أمتي من أمر الجاهلية، فهذا يدل على أن هذه الخصلة ليست من التوحيد بل هي من الكفر والجاهلية. قال: ولهما، أي للشيخين، عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. نفس المعنى، لأن هذه الأشياء غالبا ما تكون مصاحبة للنياحة، وهي كلها من خصال الجاهلية. فضرب الخدود هو لطمها باليد، وشق الجيوب هو قطع القمص أو الجلابيب من عند الجيب، والجيب هو فتحة الصدر. وأما دعوى الجاهلية فقد فسرها ابن القيم رحمه الله تفسيرا عاما جميلا، قال: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشايخ وتفضيل بعضهم على بعض، يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. طيب، ما لهذا وما الذي نتكلم فيه؟ قد يكون مصاحبا للنياح، قد يكون مصاحبا للنياح، يعني لو أن شخصا مات وكان رأسا في قبيلته في أهله في بلده، فقد يصاحب النوح عليه شيء من دعاوى الجاهلية. تمام، فهذا في الحقيقة من جوامع كلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن دعوى الجاهلية لا تقتصر على ندب الميت وتعداد محاسنه وما أشبه ذلك، بل شمل وعم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة كل ما يمكن أن يدخل في خصال الجاهلية مما يقال عند المصيبة والموت. وأما حديث أنس رضي الله عنه فقد أخرجه الترمذي وحسنه والحاكم وإسناده ضعيف، وهو عند أحمد وابن حبان والحاكم من حديث عبد الله بن مغفل رضي الله عنه، وفيه قصة وهو حديث صحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة. إذن الله سبحانه وتعالى من دلائل إرادته الخير بعبده أنه يعجل له العقوبة في الدنيا، إذا أصاب ذنبا فإنه يعاقب به في الدنيا بمرض أو أذية أو بلاء، فهذا من إرادة الله تعالى لعبده الخير، لأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وخصوصا إذا كان عذاب الدنيا على هذا النحو، يعني إذا كان مرضا أو حزنا أو ما أشبه ذلك، فهذا أهون بكثير من عذاب الآخرة. إذن لا يتصور أحد أن الله تبارك وتعالى إذا ابتلاه فقد غضب عليه، بل من يرد الله به خيرا يصب منه، وهذا من الأمور التي تدل دلالة طيبة، وخير من ابتلي وأشد الناس بلاء هم الأنبياء. وأما إذا أراد الله تعالى بعبده شرا فإنه يستدرجه، لا يعاقبه بذنبه في الدنيا، ولكن يمسك عنه، لا يعاجله بالعقوبة حتى يوافي بذنبه يوم القيامة، فعندئذ عذاب الآخرة أشد وأكبر. ومناسبة الحديث للباب ظاهرة، من جهة أن البلاء يستدعي منك صبرا لأنه علامة على إرادة الله تعالى بك الخير، فهذا من الدوافع، كما قلت لكم الإنسان لا يصبر إلا بدافع، وخصوصا إذا كان الذي يصبر عليه مكروه بالنسبة له، فمن الدوافع التي تعينك على الصبر أن تعلم أن الله تعالى يريد بك خيرا إن شاء الله، وأن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، فكل هذا يدفعك إلى الصبر، وهو من كمال التوحيد. نفس المعنى أيضا في الحديث الآخر، إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، حسنه الترمذي، وقد أخرجه أيضا ابن ماجة والبيهقي في الشعب، وإسناده ضعيف، وله طرق أخرى عند أبي يعلى وغيره، وله شاهد من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه عند أحمد، فالحديث حسن لغيره. يقول عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء ما عظم البلاء، يعني كلما عظم البلاء كلما عظم الجزاء، إذن كلما عظم بلاؤك عليك أن تصبر، وكلما اشتد بلاؤك فعليك أن تصبر، لا تغضب ولا تجزع ولا تتسخط، ولكن اعلم أن الأجر أكبر، فهذا أيضا من الدوافع التي تعينك على الصبر. وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم كما سبق ذكره، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا من رضي بالله تبارك وتعالى ورضي بالبلاء على سبيل أنه من قدر الله عز وجل فله الرضا، أن يرضى عنه الله تبارك وتعالى، ومن تسخط على هذا القدر وعلى هذا البلاء فإن الله تبارك وتعالى يسخط عليه. وفرق بين هذا وبين كراهة المصيبة نفسها، فالمصيبة نفسها مكروهة للطبع والفطرة، والرضا بالمصيبة نفسها مستحب، القول بوجوبه ليس بقوي، إنما غايته أن يكون مستحبا. فالمصيبة نفسها قد تبغض، المرض نفسه يبغض، فقدان المال يبغض، موت الأحبة والأعزة يبغض، هذا أمر لا حيلة للإنسان فيه، لكن يرضى بالله تعالى، يرضى بهذا البلاء، يرضى بالقضاء والقدر، هذا هو المقصود. فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل الرضا. في هذا القدر كفاية.